الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله: باب المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. وساق من طريق سفيان عن إسماعيل بن كثير عن عاص بن لقيط بن صابرة عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أشياء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. هذا الباب 48 من كتاب الطهارة، وذكر فيه الإمام البيهقي المبالغة في الاستنشاق. ممكن مسألة المضمضة والاستنشاق طول فيها شوية الإمام البيهقي، فذكر أبوابا قبل ذلك فيها، وحيذكر أبوابا بعد ذلك فيها أيضا، ويعني الاحتداد بالأحاديث نفسها، يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث لقيط بن صابرة. هنا كلها المقصد منها النبي صلى الله عليه وسلم كان يمضمض ويستنشق، كان يمضمض ويستنشق من كف واحدة، كان يفعل ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام، كان يصل بين المضمضة والاستنشاق. فسيدلل البيهقي على كل شيء من هذه الأشياء بباب يعقله وحده. هنا في هذا الباب يقول: المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك للقيط ابن صابرة، لقيط صحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أشياء، زي ما بيقول بيهقي هنا، وإن لم يسقها البيهقي ولكن ساقها غير البيهقي. حديث موجود في سنن أبي داود وعند النسائي وفي مسند أحمد وأيضا عند الترمذي وابن ماجه، وذكر فيه إيه الأشياء اللي سأل فيها لقيط ابن صابرة. واسمه لقيط ابن صابرة، يقول صابرة وصبرة وصبرة أيضا. فهنا لقيط قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء. ومعنى الإسباغ كما ذكرنا بالأمس إنك تتقن الوضوء، حيث توصل الماء إلى أعضاء الوضوء توصيلا جيدا فيسيل الماء على أعضاء الوضوء. أسبغ الوضوء، أحسن في توصيل الماء إلى أعضاء الوضوء. أسبغ الوضوء هنا من الثوب السابغ، سبغ الثوب معنى غطى الجسد كله فهو سابغ، فكذلك الوضوء إن المية تغطي أعضاء الوضوء. أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، النظافة يخلل الأصابع، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد ذلك أن يخلل أصابع القدمين صلى الله عليه وسلم بخنصره، الخنصر الصبع الصغير اللي هو في اليد اليسرى، يصب الماء بيده اليمنى وبإصبعه الأصغر الخنصر من اليد اليسرى، كان يسلك بين الأصابع، يغسل بين الأصابع بهذا الأصبع. فقال: أسبغ الوضوء وخلل الأصابع، وإذا استنشقت فبالغ. إذا أدخلت الماء إلى أنفك فبالغ إلا أن تكون صائمة. يبقى استنشاق الماء إنه بياخذ ماء إلى أنفه وبيسحبه شوي، يسحب الماء إلى أنفه، إلا أن تكون صائما، خوفا إنه يدخل على الأنف وبعدين جيوب الأنفية وقد ينزل إلى مريء الإنسان وإلى معة الإنسان فيفطر إذا كان صائما. وهنا العلماء يتكلم عن هذه المسألة، إنه لو إن الماء وصل، إذا دخل الماء إلى جوفه، إما أن يكون متعمدا وإما أن يكون ناسيا أو مخطئا. فإذا كان متعمدا إن الجو حر ويتعمد ذلك عشان الماء تنزل في ظهوره يفطر إذا كان صائما، ولكن الغالب المسلم لن يفعل ذلك. فإذا كان سهوا ما خدش وهو متعود على ذلك فنزل سبق إلى فمه أو سبق إلى حلقه ونزل إلى جوفه، الراجح أنه لا يفطر بذلك سواء كان ناسيا أو كان مخطئا. أو كان مخطئا، يعني أخطأ في نسى أنه صائم فعل هذا الشيء، أو أنه أخطأ بدل ما يحطه بالراحة راح حاطط بقوة في أنفه، هذا خطأ، ولكن لم يتعمد أن يفطر بذلك، فالراجح أنه لا يفسد الصوم فيه. وهنا العلماء لهم خلاف في ذلك، فمذهب الأحناف ومالك والشافعي في أحد قوليه أنه يفسد الصوم إذا أنه استنشق الماء فأخطأ راح داخل إلى جوفه. مذهب الإمام أحمد وده قول أصحاب الشافعي ومذهب إسحاق والأوزاعي أنه لا يفسد الصوم ولا الصواب. الصواب أنه تجاوز الله عن هذه الأمة في الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإذا كان الإنسان أخطأ سواء في صوم فريضة ولا صوم نافلة، الراجح أنه فرق بين من تعمد ذلك أن يفطر وبين من يخطئ في ذلك. بعض العلماء يقول زود مذهب الحسن البصري والنخعي أن يفرق بين الفريضة والنافلة، كأنه يرى أنه في النافلة إذا فعل ذلك يفطر، إذا كان في الفريضة لا يفطر. والصواب أنه لا فرق بين النافلة، بل النافلة أولى بعدم الإفطار لأنها مبنية على التخفيف غير الفريضة. يبقى على ذلك الصواب في هذه المسألة أن الإنسان إذا نسي فبالغ أثناء صيامه أو أنه أخطأ في ذلك، دخل مية بقوة وما يقصدش أنها تنزل في زوره فنزلت في زوره، الراجح أنه لا يفطر بذلك. لكن راعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. المبالغة يبقى في غير الصيام، تبالغ في المضمضة وتبالغ في الاستنشاق، بمعنى أن تمضمض فتدير الماء بقوة في الفم، كذلك تستنشق تدخل الماء بقوة في الأنف. هنا في رواية البيهقي يقول فذكر أشياء في سنن أبي داود لفظ أطال فيها شوية، حديث لقيط بن صبرة فيها فوائد. قال كنت وافد بني المنتفق، أو في وفد بني المنتفق، يعني من ضمن الوفود اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هو في وفد من هذه الوفود، قبيلة اسمها بنو المنتفق هو كان منهم. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصادفه في منزله صلوات الله وسلامه عليه، وصادفنا عائشة أم المؤمنين. يعني لما قدموا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجدوا عائشة رضي الله عنها. قال فأمرت لنا بخزيرة، سيدة عائشة كريمة، هؤلاء ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم، وبيت السيدة عائشة يبقى بابه في المسجد، فإذا نزل الضيوف حينزلوا في المسجد، يبقى هنا ضيوف النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرت لهم عائشة بخزيرة، خزيرة عبارة عن طعام مصنوع من دقيق وتحط فيه لحم ودسم. قال فصنعت لنا وأتينا بقناع، قناع يعني طبق عليه تمر، يعني سيدة عائشة دابت لهم الطعام يأكلوا، دابت لهم كمان الفاكهة يتفكهون. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ يطمئن أن ضيوف وأكلوا صلوات الله وسلامه عليه وغاية في الكرم عليه الصلاة والسلام. قال قلنا نعم، ثم أكلوا قال قلنا نعم يا رسول الله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كرمه خلقة عليه الصلاة والسلام، مش تكلف، لا يتكلف عليه الصلاة والسلام، كما سيأتي في هذا الحديث ونرى أنه المولود يطعم منه الضيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن هم أكلوا. بعد ذلك يقول أو بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر. يعني الراعي جاي وجاي بالغنم تاعه راجع بقى بيها إلى المراح، معه سخلة يبقى كأنه شاة صغيرة تيعر بتمأمأ، يعني شاة صغيرة. قال ما ولدت يا فلان، كأنه شافهاش قبل كده، هذه شاة صغيرة يبقى جديدة هذه. قال ما ولدت، قال بهمة، قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاة، يبقى كمان حيكرم الضيوف كمان يأكلهم شاة. صلى الله عليه وسلم عائشة عملت لهم لحم وعملت لهم دقيق وسمن ولحم وكان يكرمهم، اذبح لنا شاة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للاخيط لا تحسبن، قال ولم يقل لا تحسبن، هنا كأن الراوي يعني بيذكر الألفاظ اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم تماما زي ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال لا تحسبن، لا تحسبن. ودي في القرآن قراءتان، قراءة نافع وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، لا تحسبن، قراءة الباقي لا تحسبن، هنا تقرأ بالفتح وتقرأ بالكسر، هنا قراءتان في الكسائي أيضا يقرأ لا تحسبن. يقول لا تحسبن، قال ولم يقل لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، لنا غنم مئة لا نريد. هنا قراءتان في القرآن فيها، هنا مجموعة من القرآن من القراء له نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ومعهم الكسائي يقرؤونها لا تحسبن. الباقي من القراء فيهم أبو جعفر المليح ولا تحسبن. دي جائزة ودي جائزة، ومش معناه أنه هنا بينكر أن تكون دي قراءة في القرآن، لا، ولكن هو ده اللي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللفظة سمعتها منه. لا تحسبن أو لا تحسبن أن من أجلك ذبحناه لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد. أشوف الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الناس. أنت لو عندك غنم مئة أنت عايزة تبقى ألف، عايزة تبقى مليون، عايزة تبقى غنم الدنيا كلها ملك لك أنت. لو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى له ثانية، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. الإنسان ما يملاش عينه إلا التراب، ما يموت تحط في عينه التراب هو اللي يملأ عينه، لكن في طول ما هو في الدنيا عايز ما بيبطلش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما بنتكلفش، المولود بنطعم منه الأضياف، فيعلم الناس عدم التكلف، إنك لا تتكلف. الإنسان حين يتكلف للضيف هيزهق من الضيوف، كل يوم هيجي لي ضيف أنا هفلس بقى عشان الضيوف، فلذا اللي مولود أكلناك منه، فهنا يعلمه أنا ما تكلفتش لكم، وهم هيبلغوا هذا من وراءهم، يبقى لن يتكلفوا، اللي مولود يطعمه. فإذا كان الإنسان اعتاد على ذلك هيبقى من طبيعته الكرم، إذا جاله ضيف أقعد كل معي، فيقاسمه الطعام اللي مولود. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه حاجة تانية، إن القناعة اقنع. الغنم دي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يملك 100 غنم عليه الصلاة والسلام، مش عايزة تزيد على ذلك. الغنم هذه بتاعة إيه؟ ملك النبي صلى الله عليه وسلم، يطعم منها أهله، يطعم منها ضيوفه عليه الصلاة والسلام، مش عايزة تزيد عن 100 غنم كفاية أوي. فإذا جاء ضيوف، إذا جاء وفود، إذا جاء ذبح لهم أو أطعمهم صلى الله عليه وسلم من ذلك. فهنا لما الغنم زادت بقت 101، لا خلاص خلي المولودة دي أكلها ويشربها واذبح لنا واحدة من الكبار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذبح لنا مكانها شاة. ثم يقول إن أو لنا غنم مئة لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة، إن عايزينها 100 فقط مش عايزين أكثر من ذلك، لما تولد واحدة نذبح مكانها واحدة أخرى. قال قلت، بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لي امرأة. هنا الإمام البيهقي ساق جزءا من الحديث يستدل به على ترجمة الباب، وهي المبالغة في الاستنشاق، لكن باقي الحديث مفيد، نستفيد من باقي الحديث. يقول لنا الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء يعني زبط لسانها طويل، لسانها طويل. هنا البزاء شيء يعني يعيب الإنسان رجلا أو امرأة، يعيب أن يكون بذيئا، والبذيء مكروه عند الخلق، مكروه عند الخالق سبحانه تبارك وتعالى، مكروه. الإنسان لسانه طويل، إنسان فحاش، إنسان اللي يصخب ويزعق ويطول لسانه، هذا مكروه في الدنيا ومكروه في الآخرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له طلقها، فطلقها، كان لسانها طويل فطلقها، طلقها إذن. قال قلت يا رسول الله، إن لها صحبة ولي منها ولد، يعني يتعلم أني مش هقدر أنفذ هذا الشيء، إن معايا بقى لها فترة وعندي منها عيال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمرها، يقول عظها، فإن يكو فيها خير فستفعل. ما شددش إن لا لازم تطلقها، لازم أعلش هذا الشيء، ولكن برضو البيوت، بيوت الناس يحتاج الرجل، هو أدرى بنفسه وأدرى بأهله وأدرى بحاجته، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقط كأنه إشارة له ولغيره، إن ما ينبغيش تزوج واحدة سنها طويل، المرأة اللي سنها طويل، المرأة اللي بتزعق كتير، المرأة اللي بتصخب كتير، هذه لا تستحق أنها تكون زوجة، إنه دي تكون وبالا على زوجها وعلى عيالها. فقال له أول حل، لا فارق هذه المرأة. فلما قال أنا عندي منها عيال وعندي كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك، هو أدرى بحاله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فمرها يعني اوعظ المرأة، فإن يكو فيها خير فستفعل، فإن يكو فيها خير فستفعل. طيب يبقى الرجل حيمسكها وهي لسانها طويل وكذا، في احتمال بقى أنه طالما حيمسكها وهو سمع طلقها، يبقى عنده حل ثالث بقى، يديها علقة كل يوم. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه، لا خد بالك بقى، ولا تضرب ضعينتك كضربك أمية، ما تضربهاش، ما تضربهاش زي الأمة زي العبد تفضل تلطش لها، لا تضربها. أمال في لما يذكر لنا أنه اضربوهن، أما يذكر الله عز وجل ذلك. الضرب ده آخر وسيلة قبل الطلاق، آخر وسيلة، ويكون ضربا غير مبرح، ضربا كأن الأذى من وراء هذا الضرب إيلام معنوي أكثر منه إيلاما جسدي. الإيلام المعنوي يعني لما يضرب المرأة بعود زي السواك يضربها يتأدبي يتعدم، هنا ضرب لا حيجرح ولا حيعور لكن حيتعب النفس، يتعب النفس أن صارت هذه المرأة كالحيوان الذي لا يستجيب إلا بالضرب وإلا برفع العصب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا ترفع عصاك عن أهلك أدبا، لا ترفع، يبقى خوف فقط، تخويف من أعلى العصا يخاف منها العيال كده، لكن ما تعودش نفسك على الضرب ولا كثرة الضرب ولا إنك تضرب المرأة ولا الأولاد كضربك للحيوان، ولكن يكون التأديب إن تخويف بذلك كالتخويف من الكلام. فهنا يقول لا ولا تضرب زعينتك كضربك أميتك، أمية الأمة تصغير أمة أمية. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، هنا ده الجزء اللي ذكره الإمام البيهقي، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.